السادسة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
مستمعين الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار من إعداد وتقديم فارس عمر. نبدأ النشرة بأهم العناوين في هذه الساعة. رئيس أقليم كردستان يزور الولايات المتحدة لمدة أسبوع. طائرات التحالف الدولي تنفذ 18 ضربة جوية ضد داعش. الأمم المتحدة تحذر من الوضع الإنساني في اليمن. تفاصيل النشرة من إذاعة العراق الحر. يبدأ رئيس أقليم كردستان مسعود بازاني يوم الأحد زيارة للولايات المتحدة تستمر 7 أيام، يجري خلالها محادثات في البيت الأبيض مع الرئيس باراك أوباما. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماري هارف إن بارزاني سيجتمع يوم الأربعاء مع نائب وزير الخارجية توني بلينكن لبحث الحملة المشتركة من أجل تقويض داعش وفي النهاية تدميره. أعلنت قوة المهام المشتركة في بيان اليوم الجمعة أن طائرات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة وجهت 18 ضربة جوية ضد داعش في العراق وسوريا منذ صباح أمس الخميس. وقال البيان أن 7 ضربات جوية في العراق استهدفت مسلحي داعش وآلياته ومواقعه قرب بيجي والفلوجة والموصل والرمادي وتل عفر. وفي سوريا استهدفت 11 ضربة جوية وحدات داعش وآلياته ومواقعه قرب الحسكة ودير الزور وكوباني. قال مسؤول في بغداد اليوم الجمعة أن مسلحي داعش الذين اندسوا بين نازحين من محافظة الأنبار يقفون وراء موجة التفجيرات الأخيرة، وكان 21 شخصا قتلوا ليلة الخميس في 6 تفجيرات شهدتها مناطق مختلفة من العاصمة. وفي محافظة الأنبار نزح 110,000 شخص على الأقل بسبب القتال في مدينة الرمادي. وكالة أسوشيت بريس نقلت عن عضو مجلس محافظة بغداد غالب الزاملي قوله أن هناك علاقة بين الهجمات الأخيرة في بغداد ودخول عائلات نازحة. ويرفض قادة السنة هذه الاتهامات قائلين أن النازحين يستخدمون كبشة محرقة. قال المرصد السوري لحقوق الإنسان في بريطانيا اليوم الجمعة أن الجيش السوري شن اليوم هجوما ضد قوات المعارضة في محاولة لتعزيز سيطرته على محافظة اللاذقية. وأضاف المرصد أن قوات النظام هاجمت مواقع المعارضة ليلة الخميس وحتى يوم الجمعة، وأن 7 من مسلحي المعارضة و10 من القوات الموالية للحكومة قتلوا في الاشتباكات. في شرق سوريا شهدت محافظة الحسكة مواجهات وتفجيرات وغارات، كما وافانا مراسل إذاعة العراق الحر في دمشق.
استهدف الجيش السوري اجتماعا لقيادي في تنظيم الدولة الإسلامية وسط مدينة الشداد بمحافظة الحسكة. وأعلن مصدر عسكري سوري عدد من قيادي تنظيم الدولة قتلوا في غارة لسلاح الجو السوري على منزل بمساكن 200 قرب فندق مدينة الشداد في ريف محافظة الحسكة خلال اجتماع لهم، مؤكد أن العملية أصابت هدفها المحدد بدقة وأسفرت عن مقتل جميع المتواجدين في المكان. واعترف التنظيم عبر تغريدة على موقع تويتر بالعملية التي قتل العديد من أفراده. في ريف الحسكة الغربي ما سقط قتلى وجرح من وحدات حماية الشعب الكردي ومقاتلي حرس الخابور والمجلس العسكري السرياني في انفجار سيارة مفخة يقودها انتحاري من تنظيم داعش قرب حاجز لهم. في حمص اغتال مجهول فجر اليوم الرائد زاهر أيوب الذي شغل منصب رئيس المجلس العسكري المعارض بمدينة الرستن وقائد غرفة العمليات المدينة. خليل حسين، إذاعة العراق الحر، دمشق.
قتل ما بين 8 إلى 10 أشخاص في غارات جوية نفذتها طائرات التحالف الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين في اليمن على منطقة سكنية في العاصمة صنعاء، كما أفادت وكالة رويترز نقلا عن سكان اليوم الجمعة. كما قصفت الطائرات قاعدة جوية قرب العاصمة. من جهة أخرى أعلنت وزارة الدفاع السعودية في بيان أن 3 جنود سعوديين وعشرات الحوثيين قتلوا في اشتباكات عبر الحدود ليلة الخميس على الجمعة. في جنيف قالت منظمة الصحة العالمية اليوم أن 1244 شخصا قتلوا في المواجهات المسلحة والضربات الجوية لطائرات التحالف الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين منذ 19 من آذار الماضي حتى يوم الاثنين. تظاهر آلاف العمال اليوم الجمعة في طهران بمناسبة عيد العمال العالمي للمطالبة بتحسين ظروفهم والاحتجاج على العمالة الأجنبية في البلاد، كما أفادت وكالة أنباء إلنا الإيرانية. ويعمل في إيران أكثر من 1,000,000 أفغاني، غالبيتهم في قطاع البناء والزراعة. في تركيا استخدمت قوات الشرطة التركية مدافع الماء والغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين في إسطنبول بمناسبة عيد العمال العالمي. وتظاهر عشرات الآلاف في أنحاء العالم اليوم للدفاع عن حقوق العمال والاحتجاج على السياسات التقشفية. قال مسؤولون اليوم الجمعة أن وفدا أفغانيا توجه إلى قطر لبدء مناقشات مفتوحة مع ممثلين عن حركة طالبان خلال الأيام القليلة المقبلة بهدف إنهاء الحرب في أفغانستان. ونقلت وكالة رويترز عن نائب رئيس المجلس الأعلى للسلام في أفغانستان عطا الله لودين أن الوفد الذي يضم 20 عضوا سيحضر محادثات تمهيدية من المقرر إجراؤها يومي الأحد والاثنين. وأكد مسؤول من طالبان في قطر أن من المقرر عقد اجتماع خلال الأيام المقبلة. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت، الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحتنا IRAQHURR لكي تعلم بالأحداث وتبقى على اتصال بالأصدقاء. أطيب التحيات والأماني بوقت نافع وممتع مع فقرات بث إذاعة العراق الحر لهذا اليوم، برفقتكم زميلي المخرج بيتر كوبالك وأنا نبيل الحيدري والعديد من زملائنا المراسلين من خلال تقاريرهم المنوعة. بعد هذا الاستعراض سنتابع ملف العراق، ثم نتناول انحسار النشاطات اللاصفية من مدارسنا بسبب تبديل مواعيد الامتحانات وازدواجية الدوام وعوامل أخرى. من برامجنا خلال الربع الأخير من كل ساعة هذا اليوم نوافذ مفتوحة، حوارات، المشهد الرياضي وفي دائرة الضوء. سيوافينا الزملاء المراسلون بالعديد من التقارير بمختلف الأفكار والأحداث والقصص، ومنها عيادات قانونية تستقبل النساء لحل مشكلاتهن الاجتماعية ومساعدتهن بالحصول على عمل. حوالي 27 ألف عراقي في تركيا يتطلعون للوصول إلى بلدان اللجوء مع صعوبة الفرص، والصحافة الاستقصائية تصطدم ببيروقراطية وأبواب مغلقة في الدوائر الحكومية وإقبال على المحاكم لتبديل الأسماء والألقاب والأسباب طائفية. أعزائي المستمعين، أتمنى لكم وقتا طيبا مع فقرات بثنا لهذا اليوم. أما الآن فأدعوكم لمتابعة ملف العراق الإخباري. أهلا بكم مستمعي الكرام إلى ملف العراق، وعنوانه اليوم: هل يمكن للعراق الاستغناء عن الدعم الخارجي لطرد داعش؟
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
مع تواصل نزوح عشرات الآلاف من مدينة الرمادي نحو العاصمة بغداد نتيجة احتدام المواجهات بين القوات الأمنية وعناصر تنظيم داعش الذين كثفوا هجماتهم على محافظة الأنبار بعد فقدانهم مواقع في صلاح الدين، تتجدد الدعوات للاستعانة بدعم عسكري أجنبي وأمريكي بالذات لمواجهة مسلحي داعش وطردهم من مختلف المناطق التي استحوذوا عليها منذ نحو عام.
رئيس مجلس محافظة الأنبار صباح كرحوت قال إنهم طالبوا منذ مدة طويلة الحكومة العراقية والعشائر في الشمال والجنوب العون في مواجهة داعش، لكن الاستجابات لم تكن بحجم الضرورة.
احنا بعد ما يأسنا من دق أبواب أخوتنا في البلد الواحد وفي المصير الواحد، طلبنا قوات دولية تحضر معنا لحماية شعبنا وحماية محافظتنا من الانهيار. يعني هذا الذي تصرفنا عنه، وإنما منذ سنة ونصف نطالب الحكومة ونطالب أخوتنا في المصير ونطالب كل الكتل السياسية، وطالبنا حتى الشعب العراقي، وطالبنا المرجعية، وطالبنا الشعب العراقي من الجنوب، من عشائر الجنوب وعشائر الفرات الأوسط، وطالبنا حتى عشائر الشمال أن تقف معنا، لأن اليوم الملحمة كبيرة والعدو كبير لاجتياح محافظتنا ولكن دون جدوى. يعني رئيس الوزراء أبدأ مشكورا وتدخل بعد مجيئه من واشنطن وأرسل لواء إلى محافظة الأنبار.
يأتي هذا في وقت ترفض فيه فصائل مسلحة أخرى ومنها شيعية تواجد قوات أمريكية على الأرض، بل إن البعض هدد بالانسحاب من المواجهة مع داعش في حال مشاركة تلك القوات. بهذا الشأن أوضح المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء سعد الحديثي أن الحكومة تعتقد بأن العراق في المرحلة الحالية ليس بحاجة إلى مدد بشري بقدر حاجته إلى الدعم التسليحي والاستخباري والتدريبي. ويؤكد سعد الحديثي لإذاعة العراق الحر أن المساعدات العسكرية الخارجية ساهمت في تحقيق إنجازات مهمة ضد مسلحي داعش خلال الأشهر الأخيرة، إلا أن الحرب لن تكون قصيرة وتحتاج تضافر جهود جميع القوى العراقية فضلا عن دعم مادي دولي، مشيرا إلى أن خططا قد وضعت بهذا الشأن وإجراءات تتعلق بإعادة هيكلة القوات المسلحة وإنشاء تشكيلات جديدة.
تحتاج أيضا الاستعانة بدعم إقليمي ودعم دولي، لأن الحرب اليوم حرب الجميع ضد التطرف ضد الإرهاب ضد العنف في المنطقة والعالم، وبالتالي العراق يخوض هذه الحرب نيابة عن جميع، يقدم دماء ويتطلع أن يقدم الآخرون الدعم التسليحي واللوجستي والاستخباري والدعم الاقتصادي للعراق في هذه المرحلة.
يرى مراقبون بأن إعلان مشاركة مقاتلي الحشد الشعبي بمواجهة داعش في محافظة الأنبار أثارت إشكاليات نتيجة اختلاف الإرادات المحلية والإقليمية والدولية عند مشارف المحافظة، خصوصا عند ذكر توصيف مشاركة القوات الشيعية لتحرير المدن ذات الغالبية السنية، وهو تخوف ولدته المصالح السياسية وعقدة المشاعر الطائفية كما يشير الكاتب باسم حسين الزبيدي. إلى ذلك يكشف رئيس مجلس محافظة الأنبار صباح كرحوت أن تخلف الولايات المتحدة عن تقديم دعم حاسم وملموس لأهالي الأنبار بمواجهة تنظيم داعش قد يدفعهم إلى طلب العون من إيران وغيرها من الدول لتوفير مثل هذا الدعم. كرحوت قال في اتصال مع مراسل الإذاعة رامي أحمد:
أكثر من 200 ألف نسمة خرجوا من مدينة الرمادي إلى محافظة بغداد، يعني في الحقيقة أثار المعنويات وإنهارت المعنويات وقلت الإرادة لدى المقاتلين في محافظة الأنبار، ولكن هناك عشائر صمدت وعشائر تحدث وعشائر حتى ألغمت أبنائها وفخختهم من أجل عدم استسلامهم لداعش حتى يذبحوهم ذبح الخلاف، وإنما أرادوا أن يصوروا للتاريخ بأن أهل الأنبار ملتوا أنفسهم وقتلوا أنفسهم بالتفجير مقابل عدم الاستسلام وعدم إعطاء أنفسهم لتنظيم داعش الإرهابي.
طيب إلى أي مدى الولايات المتحدة اليوم تقدم مساعدات العراق الجدية؟ أنتم لديكم في قاعدة عين الأسد قوة عسكرية تدرب مستشارين، وقيل في أكثر من مرة عبر تسريبات من بالفعل شاركوا في معارك بصورة فعلية على الأرض، لكن لم يعلن هذا. ما مدى هذه المساعدات جديتها من عدم جديتها؟
يعني في الحقيقة اليوم الجدية موجودة، ولكن قلة الطلعات الجوية وقلة الدعم الأمريكي لمعركة الأنبار في الحقيقة أذهلتنا. نحن كنا نتمنى على الولايات المتحدة، لدينا اتفاقية مشتركة استراتيجية، الإطار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة من أجل حماية العراق وحماية الشعب العراقي، ولكن لحد الآن لم تتدخل الولايات المتحدة بتدخل قوي جدا. نحن نطالب الولايات المتحدة، والبارحة مظاهرة خرجنا بمظاهرة إلى سفارة الولايات المتحدة، يا أما تتفاعل مع أحداثنا وتقف معنا، وأما تنسحب حتى نطرح المشروع على أخوتنا في الجانب الآخر من أبناء جنوب الفرات الأوسط والشمال حتى يقفوا معنا.
هناك من يقول يعني في حال عجزة الولايات المتحدة عن مساعدتكم ستتجهون إلى إيران من أجل يعني إنقاذ المحافظة.
اليوم في الحقيقة المصالح هي التي تربط الحقوق وتربط العلاقات مع كل الدول. بعد ما كانت إيران عدو لنا، اليوم أصبح صديقا لنا وساعدتنا في الكثير من الأوقات. يعني نحن اليوم في حالة عدم استجابة الولايات المتحدة لمطالب المحافظات التي يوجد فيها داعش لقتال تنظيم داعش، نحن نمد يدنا إلى كل الدول الإقليمية الموجودة والإسلامية والشقيقة حتى نستطيع الخروج من هذا التنظيم الوقح.
ويرى محللون بأن الولايات المتحدة الأمريكية تتقبل مشاركة الحشد الشعبي في تحرير المناطق من سيطرة داعش، لكنها تتخوف من حساب النصر النهائي لصالح إيران ونفوذها في العراق. أما الحكومة العراقية بحسب الكاتب الزبيدي فتقف في الوسط، فهي ترغب في إيقاف الانهيارات الأمنية وطرد التنظيمات المتطرفة من هذه المناطق بمشاركة الحشد الشعبي، لكنها متخوفة من الاحتقان الطائفي الذي قد يستخدمه المنزعجون كورقة أخرى قد تعيد العراق إلى مربع الصراع الطائفي السني الشيعي. من جانبه يؤشر المحلل السياسي جاسم الموسوي مرحلة قلقة من واقع العراق، مشيرا إلى أن المطبخ السياسي العراقي ملتبس، ففي الظاهر تبدو عناصره متفقة وترفع شعارات واحدة، لكنهم في الواقع مختلفون بشدة خصوصا حول الدورين الأمريكي والإيراني.
أنا أعتقد في العمق هو مختلف كليا. أصعب موقف يمر فيه العراق أو الدكتور حيدر أبادي تحديدا باعتباره رئيس مجلس الوزراء هو أنه لا يستطيع حقيقة أن يحدث هل يقف ضمن المشروع الأمريكي أم يقف ضمن المشروع الإيراني. أنا أعتقد هناك جسور تضعفت بين الولايات المتحدة الأمريكية والعراق، خصوصا الدور للحشد الشعبي الذي كان قوة حقيقة فاعلة في المعركة ولكنها بعيدة كل البعد عن المشروع الأمريكي.
ومع تصاعد الجدل حول قبول أو رفض المشاركة العسكرية البرية الأمريكية، من الموضوعي طرح التساؤل، من قال أن أمريكا راغبة في المجيء إلى العراق والقتال على أرضه اليوم؟ أستاذ العلوم السياسية أسامة السعيدي.
منظار الولايات المتحدة الأمريكية هو يختلف عن المنظار العراقي الداخلي وتنازع الإيرادات ما بين الرافض والمطالب بدخول قوات أو بوجود أمريكي. الرؤية الأمريكية مختلفة، لديها حسابات سياسية، لديها اعتبارات إقليمية، تريد جس نبض توجهات الحكومة العراقية ومدى جديتها في التعاطي والتحالف مع الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا في ظل التغيير الحاصل ومجيء السيد العبادي. لذلك هناك مؤشرات كثيرة أنا أعتقد تتحكم في رؤية الولايات المتحدة الأمريكية لتسليح العراق، تتحكم في رؤية الولايات المتحدة الأمريكية في جديتها للقضاء على داعش داخل العراق.
وبرغم ذلك فيخشى البعض من أن دخول أي قوات أجنبية إلى العراق قد ينسف التوافق السياسي الهش. رئيس المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية واثق الهاشمي شكك بنوايا الحلفاء الإقليميين والدوليين في مديات الدعم العسكري، ولا أدل على ذلك من انتكاسة الأنبار الأخيرة بحسب رأيه.
العراق يفتقد إلى الغطاء الجوي الحقيقي، يفتقد إلى الأسلحة والمعدات الحديثة، وبالتالي هو بحاجة إلى الخبرات الأجنبية. لكني أنا بواقع الحال دخول أي قوات برية إلى العراق ستنسف التوافق الهش الموجود في هذا البلد. يعني العراق بلد متعدد الولاءات، وبالتالي العراق سيدخل في أزمة ربما تؤدي إلى تقسيمه. لو كان هناك فعلا دافع وداعم دولي وأقليمي إلى العراق في موضوع مكافحة الإرهاب ومسك الحدود لتغيرت الأمور، لكن إلى الآن النوايا غير صادقة أول من دول جوار العراق وحتى من التحالف الدولي اللي إلى الآن ما يمد بالعراق هو شكل شكلي، وبالتالي الآن أكو أمور تتغير على الأرض كما حدثت في انتكاسة الرماد الأخير.
وينبه واثق الهاشمي في اتصال مع إذاعة العراق الحر إلى أن الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد يثير قلقا حول كلف المعارك ضد تنظيم داعش. ومن جانب آخر يلفت الهاشمي إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما لا تميل إلى إرسال قوات برية إلى العراق أو المنطقة عموما.
الجانب الأمريكي لا يتورط بإرسال أي جندي أمريكي إلى العراق أو أي دول المنطقة، لأن سياسة أوباما قامت على هذا الخيار ولا تريد أن تتورط في هذا الأمر.
هل نحن قادرون حقا على طرد داعش من المحافظات العراقية المحتلة بدون مساعدة أمريكا؟ وماذا لو نفضت أمريكا يدها من العراق وتركته بلا غطاء جوي عسكري ولا معلومات استخبارية ولا مساندة سياسية؟ في مقابلة أجريتها مع هاشم العقابي أشار إلى أن رئيس الوزراء حيدر العبادي في موقف لا يحسد عليه إزاء التعامل مع ملف تحرير المناطق التي سيطر عليها تنظيم داعش، عندما قال الأسبوع الماضي إنه لم يذهب إلى واشنطن لاستجداء مساعدة أمريكا في الحرب. العقابي قال:
هي ليست جديدة في التاريخ، أنه أنت تستعين بالآخر عندما يدعمك عدو أكبر من طاقتك أو إبانتك. إني أرى أمام داعش بالذات كل من يضع حاجزا أمام أي دولة خاصة كبرى مثل أمريكا، فأنا بتقديري أعتبره من خلايا داعش النائمة، مو بس النائمة شمالها، يعني العائلة الفاعلة. يعني أنا لا أعرف ولا أجد تفسيرا منطقيا واحدا الذي أديك عدو شرس باعترافك أنت، وبما هو ما يحتاج اعتراف، قاتل ظالم ذابح، وتأتيك دولة كبرى دولة عظمى تمتلك من الطاقة والتكنولوجيا العظيمة، ويأتي الآخر يقول لا ما محتاجين، وهو ليس قادر أن يعوضها. ماذا يعني أنك تساعد العدو من حيث لا تدري؟ وهذه هي اللي يقولون البزونة تدعى على بيت على أهلها بالحمى. كيف أنت تفسر لهذا بصراحة؟ نعم.
أيضا الواقع يشير إلى أنه لأمريكا رؤيتها واستراتيجيتها، فالتورط في حرب برية في المنطقة بعيدة عن أهداف الرئيس أوباما وحكومته. لماذا يعتقد البعض أن أمريكا وغيرها يعني تنتظر التفضل باستدعائهم للمشاركة في مواجهة مخاطر مثل داعش؟
أولا هو أكو أعراف دولية أنه إذا ما يأتي طلب من الدولة لا يمكن لدولة أخرى تتدخل، ولا يعتبر احتلال، هذا يعني يعتبر نوع آخر يعني. ثانيا أنا اللي ألاحظه أنه أمريكا بدون أن يسأل أحد، لأنها تعتبر خطر داعش خطر عالمي عليها وعلى غيرها، هي من أقامت تحالف جوي تضرب. إحنا بصراحة بالعراق لا نحتاج تدخل أرضي، صحيح لدينا جيش ولدينا حشد شعبي ولدينا عشائر ولدينا ما يكفينا الآن في هذه المرحلة. يعني أنت المحتاج الغطاء الجوي. بصراحة الدول الأمريكية أيضا في خطأ كبير، أمريكا ليست وحدها، أمريكا أيضا تشتغل ضمن منظومة عالمية ومنظومة دولية محاربة للأرهاب.
نعم، لكن أيضا هناك تقاطع بالرؤى، يعني أهل الأنبار بعد الانهيار والأزمة الأمنية المأساوية الحقيقة في الرمادي ونزوح آلاف العوائل وارتباك الوضع الأمني في الأنبار والرمادي على وجه التخصيص، أصوات واضحة في الأنبار منذ عدة شهور تطالب بوجود عسكري بين قوسين أمريكي، في وقت أطراف أخرى الحشد الشعبي تيارات فصائل شيعية تعترض على المشاركة مع أي مواجهة تكون أمريكا طرف فيها حتى لو كان بجانب الحكومة العراقية.
هذا التقاطع بصراحة هو اللي يميز ما بين العاقل وغير العاقل. يعني أنا أرى أن الذين في المنطقة الغربية أو نسميهم السنة الآن عقلاء، أهل الرمادي لديهم تجربة مع القاعدة سابقة بمساعدة الأمريكان حرروا أرضهم. ثانيا أنت عندما يأتيك يساعدك بالجو أنت خائف من ياسمن، يعني أنا هذا الذي لا أفهمه، هل تتصور هنالك ثمن ستدفعه أنت أكثر من ذبح شبابك على يد داعش؟ هل تحتاج دليل أكثر من سبايكر وسنجار والصقلاوية وهاي المذابح الدامية؟ المشكلة هي مشكلة غياب عقل، والأضبط منها خلينا نكون معك صريح، الأضبط منها البعض ربما يحارب من عائلة أسماء التي ذكرتها ولا يريد أمريكا إرضاء لطرف خارجي آخر عنده مشكلته الخاصة مع أمريكا. أما قاعد لبرا أو قاعد لمدلوين أو جالس مرتاح وجابها بروسه ولا بالخايبة، هذا كيف يتكلم؟ هذا يريد يناغم أطراف أخرى حتى تقول له خوش هذي.
الكاتب نعم. والإعلامي هاشم العقابي، أشكرك شكرا جزيلا.
شكرا لك وتحياتي لك ولمتابعي إذاعتك الجميلة.
وبهذا مستمعي الكرام نأتي إلى نهاية ملف العراق، قدمه لكم نبيل الحيدري، شكرا لرفقتكم وفي أمان الله.
مستمعينا الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
والآن نستمع أعزائي المستمعين إلى هذه الرسالة الصوتية التي تركها أحد مستمعينا.
السلام عليكم، أنا محمد يالا، حاب أطرح موضوعي على قناة العراق الحر. قدمنا أنا جماعتي إلى مقر كيوان كركوك على مود الجيش، فقدمناه طلعت اسمع الخبر ونجع على الإنترنت وفحصنا، تم سقوط الموصل وبعد ما عرض قبل فترة لدى قرار على قناة العراقية لأن اللي مقدمين يرجعون المقر قرقوش بديالة. شكرا.
هذه إذاعة العراق الحر.
بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770. كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
ومن وقفة رسائل المستمعين إلى هذا الفاصل الغنائي قبل أن نتواصل مع تقارير المراسلين.
هذه إذاعة العراق الحر.
بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-44-25-770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-44-25-770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الفضائية.
مستمعينا الكرام طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. رئيس أقليم كردستان يبدأ الأحد زيارة إلى الولايات المتحدة تستمر 7 أيام، يجري خلالها محادثات مع الرئيس باراك أوباما في البيت الأبيض. طائرات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة توجه 11 ضربة جوية ضد داعش في العراق وسوريا، منها 7 ضربات قرب بيجي والفلوجة والموصل والرمادي وتل عفر. عضو في مجلس محافظة بغداد يقول إن دواعش اندسوا بين نازحين من محافظة الأنبار يقفون وراء موجة التفجيرات الأخيرة في العاصمة. الجيش السوري يشن هجوما ضد قوات المعارضة السورية في محافظة اللاذقية معقل النظام، فيما تشهد محافظة الحسكة تصعيدا في المواجهات المسلحة. مقتل مدنيين في غارة شنتها طائرات التحالف الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين على منطقة سكنية في صنعاء، ومقتل 3 جنود سعوديين وعشرات الحوثيين في اشتباكات عبر الحدود اليمنية السعودية. عشرات الآلاف يتظاهرون في أنحاء العالم بمناسبة عيد العمال العالمي للمطالبة بحقوق الشغيلة والاحتجاج على السياسات التقشفية. وفد أفغاني يتوجه إلى قطر لإجراء محادثات مع ممثلين عن حركة طالبان بهدف إنهاء الحرب في أفغانستان. كان هذا مستمعينا الكرام موجزا لأهم الأنباء.
أهلا بكم من جديد أعزائي المستمعين. خلال الفترة المتبقية من هذه الساعة سنتابع تقريرين حول انحسار النشاطات اللاصفية من مدارسنا بسبب تبديل مواعيد الامتحانات وازدواجية الدوام وعوامل أخرى. خلال الربع الأخير من هذه الساعة سنتابع حلقة من برنامج نوافذ مفتوحة. أصدقائي المستمعين، كثيرا ما يستعيد أبناء الأجيال السابقة النشاطات المدرسية والفعاليات التي تشجعها دروس الرياضة والتربية الفنية والنشيد والموسيقى، والتي ساهمت باكتشاف الطاقات والمواهب الشابة خلال مهرجانات الرياضة والخطابة والرسم والمسرح. لكن الظروف التي تواجه ملايين الطلاب العراقيين اليوم قلبت المشهد وأطاحت بتلك الفسحات من النشاطات، كما يتحدث معنيون في تقرير خزع الغازي.
تعاني مدارس وزارة التربية من انحسار كبير في موضوع النشاطات المدرسية المتمثلة بالمسابقات والمهرجانات الطلابية في مختلف المجالات مثل الشعر والمسرح والرسم وغيرها من الفعاليات التي تكشف عن مواهب الطلبة والتلاميذ. مدير قسم النشاط المدرسي في تربية الرصافة الثانية رياض قاسم أكد في حديثه لإذاعة العراق الحر عدم وجود مسرح ولا قاعات لتدريب الطلاب على إلقاء الخطب وحفظ النصوص المسرحية وتلاوة القرآن بسبب عدم كفاية الميزانية المخصصة للنشاط المدرسي لديهم.
بناية ما عندنا بالنسبة لنا أو مسرح نقيم به المهرجانات، والبناء احنا ضيف على مدرسة متوسطة اسمها متوسطة في مجد، ماخذين جزء من البناية مالتها، فإرادنا يعني بناء مسرح، بناء قاعات لإقامة المعارض التشكيلية، وإرادنا يعني مكان لتدريب الطلاب على تلاوة القرآن الكريم، تدريبهم على إلقاء القصائد والخطب. والله هي المديرية العامة لتساعد يعني، بس هي تعرف أنه الميزانية محدودة يعني ما تغطي لك شعبة واحدة احتمال ميزانية.
ويؤكد قاسم أن هذه الصعوبات لم تثني مديرية الرصافة الثانية من الحصول على مراكز متقدمة في المسابقات التي تقيمها وزارة التربية، مشيرا إلى حصولهم على نتائج جيدة في مسابقات المسرح والأفلام القصيرة والخط والرسم.
تمت المشاركة في محافظة الحلة للمعارضة الابتدائية على المستوى القطري، وشاركت في جميع المحافظات، وننا على الجائزة الأولى، حصلنا على المركز الثالث على مستوى العراق في الفيلم القصير. قمنا بإقامة معارضة تشكيلية لطلاب الابتدائي وطلاب المتوسطة وطلاب الثانوية والإعدادي يتم التنافس فيها للمشاركات القطرية.
المعلم محمد عواد من جانبه يرى أن الطالب العراقي يمر بظروف صعبة تختلف عن ظروف الطلاب في البلدان الأخرى، ومن الضروري إدخال التكنولوجيا الحديثة في النشاط المدرسي من أجل مساعدته في تنمية قدراته وقابلياته الفنية والأدبية.
أكيد الطالب العراقي يمر بظروف تختلف عن ظروف باقي الطلاب في البلدان المجاورة أو البلدان العالمية، لكن هذا ما يمنع من دخول التكنولوجيا الحديثة والتطور التقني الموجود لتطوير الطلاب، كونهم هم يمثلون حجر الأساس في المستقبل. الأمور التقليدية القديمة ممكن عدم الاستغناء عنها، لكن لا بد بإرفاض هذه الأمور بأشياء جديدة، تطورات اللي حاصلة بالعالم كنا على اطلاع بها.
فيما عبرت الطالبة زهراء علي عن سعادتها لمشاركتها في بعض الأنشطة المدرسية في كل سنة.
كل سنة أكو نشاط مدرسي أشارك به، بس حتى لو ما أفوز بس أكو اهتمام من إدارة المدرسة والنشاط المدرسي، وأنا شاركت بالخط والرسم.
وتتضمن مديرية النشاط المدرسي في العراق شعبا متعددة، هي شعبة الفنون الأدبية وشعبة القرآن الكريم وشعبة الفنون التشكيلية والخط العربي والزغرفة الإسلامية، بالإضافة إلى شعبة الإنشاد المدرسي والفنون المسرحية. خزع الغازي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وليس بعيدا عن الموضوع أعزائي المستمعين، ساهم تغيير نظام الامتحانات لهذا العام في أغلب المدارس العراقية والتي تشهد ازدواجية الدوام ساهم في القضاء على حصص الدروس اللاصفية، برغم أن بعض مديريات التربية تسعى لتنظيم بعض الفعاليات لإنعاش الطاقات الطلابية المختلفة. المزيد عن هذا الموضوع في تقرير علي العتابي من الناصرية.
تعتبر الأنشطة اللاصفية من أهم الجوانب التي تهيئ الطالب والتلميذ بدنيا وذهنيا وتنمي قدراته ومواهبه، غير أن إلغاء وزارة التربية لامتحانات نصف السنة والعمل بنظام الكورسات لأول مرة أربك المدارس والمديريات لطول فترة العمل به وآلياتها، ما أدى إلى إغفال هذه الأنشطة للعام الحالي بحسب المشرف الفني عقيل هاشم.
السنة 2015 كان طريقة الامتحانات بعدما ألغيت امتحانات نصف السنة وعمل بامتحانات الكورسات، كان الطالب والمعلم والمدرس والمدرسة مشغولون في إعداد الطالب علميا أكثر ما إعداده نشاطا لا صفيا.
بجانبه يرى مدرس مادة الفنية محمد هادي أن سبب تراجع هذه الأنشطة هو ازدحام البنايات بأكثر من مدرسة كالدوام الثنائي والثلاثي، الأمر الذي أجبر المدارس على تكثيف الاهتمام بالمواد العلمية على حساب الأنشطة اللاصفية.
السبب يعود إلى أنه المدارس ثلاثية، دوام صباحي ودوام ظهري ودوام عصري. الدوام المدرسة الثلاثية المدير يستغل درس النشيد لمادة أخرى، عندما نوصل إحنا نشوف نشرف على الدرس النشيد نلقى أنه نستغل أبو رياضيات، نستغل أبو العربي، لأنه لقلة المسافة الدراسة اللي يعتمد بالنسبة دوام الثلاثي.
ويلخص مدير النشاط المدرسي في ذقار حسين البطاط أهم الأنشطة والفعاليات التي من المفترض أن تتخلل كل عام دراسي، بجملة نشاطات ثقافية ومسرحية ورياضية ودينية.
النشاط المدرسي تتخلل العام الدراسي العديد من الأنشطة الثقافية والقرآنية والفنية، من هذه المسابقات مسابقات في المسرح للمرحلة الابتدائية ومسابقات المسرح في المتوسطة الإعدادية.
ويرى متابعون للشأن التربوي أن اعتماد الإدارات على المواد العلمية وإلغاء مواد التربية الرياضية والفنية من جدول الدروس انعكس سلبا على الطلبة الذين باتوا يشعرون بالملل والضجر لعدم وجود فترات تسلية تتخلل المواد العلمية. لإذاعة العراق الحر، علي العتابي، ذي قار.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت
الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحتنا IRAQHURR لكي تعلم بالأحداث وتبقى على اتصال بالأصدقاء.
أعزائي المستمعين، قبل أن نرافق الزميلة فريال حسين وحلقة من برنامج نوافذ مفتوحة، أترككم وهذه الأغنية.
إذاعة العراق الحر حصاد اليوم يأتيكم كل يوم من الساعة 6 وحتى 11 مساء. أوراق الصباح يأتيكم في الساعة 10 ولغاية 11 من صباح كل يوم اثنين وحتى الخميس. استمع واستزد بالمعلومات.
حان الآن موعدكم أعزائي المستمعين وحلقة من برنامج نوافذ مفتوحة
من إذاعة العراق الحر. نقدم نوافذ مفتوحة. نوافذ مفتوحة برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين.
أهلا وسهلا، موعد جديد حافل بالمحبة والسلام لمستمعي إذاعة العراق الحر مع باقة ملونة من الحب والزهور والورود ضمن دعوة لمتابعة حلقة هذا اليوم من النوافذ المفتوحة، متمنين للعراقيين العيش برخاء وازدهار وأن يعم الأمن والاستقرار في ربوع البلاد. أهلا بكم وبالحمام الزاجل، وابقوا معنا.
لو صبرة لو صبرة تدرين هاي الدنيا لحظة وعابرة، لو صابرة وما ناسية كان ضحكت على الدنيا هاي القاسية.
ورحب أجمل ترحيب بمخرج البرنامج الفنان حسن هادي. أهلا بك يا حسن.
يا هلا ومرحبا سيد فريال، ويا هلا ومرحبا مستمعين الكرام.
شكرا حسن. نتوقف أولا للإشارة إلى عنوان الموضوع الرئيس في حلقة هذا اليوم من النوافذ المفتوحة،
تنظيم المهرجانات والحفلات الفنية والثقافية فن قائم بحد ذاته.
دوني أدعو جروحي جابتني يمت روحي، الباب أدق قبل بيتي وقالوا بلا نمسافر.
حان الآن الوقت المخصص لرسائلكم المكتوبة، وهناك كم هائل منها ولا أبالغ صدقوني بهذا الموضوع، كم هائل يعني كم هائل. طبعا راح أتوقف مع الرسائل اللي تحمل أبرز الموضوعات، وأغلبها طبعا تحمل معاناة العوائل العراقية التي ما زالت تعيش أهوال الحرب الدائرة في سوريا. وصلتنا رسالة من الصديق المستمع خالد طبعا، وأيضا يعني تعرفت على هذا المستمع من خلال رسالته، لأن يعني شقيقته وأخته هي من أعز صديقاتي وهي تعيش في هولندا، اللي هي أم طارق. أحيانا كانت تكتب لنا، وهذه تحية لأم طارق.
عن الأكلات الصحية، مرة كتبت لنا عن اللوز.
نعم نعم كثير، وحتى أيضا هم طرائق بس هي انقطعت عنا. طبعا هذه تحية لها وندعوها للمشاركة بالبرنامج من جديد. إذا نتوقف مع شقيقها خالد، يقول هو عايش بأحدى ضواحي دمشق، ويشير إلى أنه وعائلته المتكونة من 4 أولاد وبنات، وأمهم طبعا يعيشون حالة صعبة للغاية في سوريا، لأن ماكو عمل ولا إحساس بالأمان في ظل طبعا الظروف اللي احنا نشوفها، أهوال يعني العنف وأهوال التفجيرات من خلال التلفزيون. طبعا يناشد الحكومة العراقية أو منظمات المجتمع المدني لإنقاذ عائلته ومن أجل الرجوع إلى العراق بسلام وتوفير المأوى لهم في بغداد. طبعا رسالة عزيزة يعني علي وعلى نفسي من صديق البرنامج محمد علوش من بابل، تذكرون محمد. طبعا يحيي بكادر برنامج النوافذ، يقول أنتوا أوفياء الماضي، كنا نهابكم ليس خوفا منكم وإنما حبا واحتراما وتقديرا، كنتم مثلنا حتى في ملبسكم، أنتم رصيدنا وأملنا في المواصلة والتغيير. طبعا أكدتني هذه الرسالة حسن، وشعرت بالحنين إلى وطني الذي تخلص من استبداد ظالم ليقع في استبداد آخر، طبعا بين العنف والخوف من المجهول والأمية والتراجع في كل مناحي الحياة. الزاوية اللي يحبها حسن، وطبعا أهم أحبة ويحبوها المستمعين اللي زاوية الدارميات. ووصلتنا رسالة من إحدى النازحات من تكريت إلى كردستان، وأتمنى أنه يعني بعد أن يتأمن أو تتأمن المدينة وتتنظف من بقايا المتفجرات، أتمنى أنه يعني يعود إلها العمران ويرجعون أهلها في أقرب فرصة. فكتبت لنا: عمدا أمر بالدار والنوحة زيدة، واسمع صداها يقول راح تريدة.
عمدا أمر بالدار واشبع مغمة، وابكي بكي المفطوم ومفارق امه.
يعني ما اريد نزيد الم المستمعين، ان شاء الله كل النازحين يرجعون وكل المهجرين ايضا يرجعون الى البلاد الى مناطقهم والى بيوتهم، ونختار لهم اغنيه سعدون جابر لمفارق وطن.
اللي مضيع ذهب اللي مضيع ذهب سوق الذهب يلقاه يلقاه، فارق محب يمكن سنة وينسى. اللي مضيع ذهب اللي مضيع ذهب سوق الذهب يلقاه يلقاه، يبا واللي مفارق محب يمكن سنة وينسى. بس المضيع وطن، بس المضيع وطن، وين الوطن يلقى؟
نتوقف الآن أعزائنا مع الموضوع الرئيس في حلقة هذا اليوم من برنامج النوافذ المفتوحة، ويحمل عنوان:
تنظيم المهرجانات والحفلات الفنية والثقافية فن قائم بذاته.
الله يا هالوطن شمسوي بي الله، نيران مثل الثلج، نيران مثل الثلج تشوي واقول الله.
بعد ان درس ميكانيك السيارات في السويد، وجد ان هذا الاختصاص لا يلائم ميوله الفنيه، فتحول سريعا الى الموسيقى وكتابه الشعر، واخيرا وجد نفسه في تنظيم المهرجانات الثقافيه والحفلات الفنيه. انه الفنان وعازف العود رام النشمي.
ولو نمشي طول العمر، لو نمشي طول الدهر ما نلقى مثل عراقنا.
مستمعين الكرام، ضيف حلقة هذا اليوم من برنامج النوافذ المفتوحة منظم المهرجانات، وأستطيع القول منظم الحفلات الفنية والثقافية، السيد رام النشمي. أهلا وسهلا بك سيد رام. طبعا احنا سعيدين بلقائك. انت بالبداية اصلا فنان، عازف عود اقدر اقول يعني.
دندن دن عود يعني، مو عازف ما اقدر اقول عازف،
حتى لا اطلب منك تعزف.
لا.
طيب، يعني انت تركت العراق عام 91، و يعني تقريبا عمر 13 عاما، ولكنك في البداية درست ميكانيك السيارات. نعم. فهذا التحول من الميكانيك الى الفن، يعني
بصراحة هو يعني هو من الصغر هي كانت اكو هوايات يعني.
نعم.
يعني انا بالاضافه الى مثل من انا صغير حبيت العود، حبيت الموسيقى، بالاضافه الى انا اكتب شعر، عندي محاولات بالشعر الشعبي يعني، فهاي يعني قدرت اطورها هنا بالسويد يعني.
نعم.
فبعد ما تخرجت من ميكانيك السيارات اتجهت لي يعني للمشاريع لتنظيم المهرجانات.
نعم.
مع عدد.
طيب لماذا لم تدرس الفن الموسيقى؟ يعني انت هوايتك وحبك من الاول للموسيقى، لماذا اتجهت الى السيارات؟
بصراحه هي كانت ايضا يعني انا صغير كنت احب السيارات، بس بالكبر حسيت لا يعني
انت اقرب للفن،
ملت اكثر للفن يعني.
نعم.
وبعد ما قدرت يعني التقي ويا مجموعه السويديين بصراحه.
أسست جمعية معهم.
أسست جمعية ومنظورها
نقدر نعرف اسمها يعني ميكس أورينتال.
هي ميكس أورينت، ميكس أورينتال تصير بالإنجليزي. قدرنا من خلالها أن نقرب
المزيج الشرقي.
المزيج الشرقي قدرنا من خلالها أن نعرف المجتمع السويدي لكثير من العرب اللي ساكنين بالسويد لسنين طويلة بس ما يعرفون شيء عن الفلكلور السويدي يعني. بالإضافة إلى أن عرفنا المجتمع السويدي بالثقافة العربية قربناهم من خلال المهرجانات اللي سويناها من الشعر الموسيقى الرقص.
تصور أستاذ رام هذه ممكن تخفف من العنصرية عند السويديين تجاه العرب؟
نوعا ما تقدر تخففها.
نعم
نوعا ما تقدر تخففها يعني لأن بأن هم ما كثير منهم ما يعرفون شنو العرب يعني منين جايين. هل هم قاعد يشوفون الصورة اللي بالميديا؟
نعم.
بس لما يجون يحضرون
الصورة بالميديا
يعني الصورة بالأخبار
يعني بالإرهاب العرب والإرهاب يعني
هذا هو
هذا يؤثر عليهم أكثر مما الميديا تأثر طبعا
أكيد
بعموم البشر.
فحسيناها يعني إحنا من خلال الكونسرتات اللي سويناها سوينا لعدد من الفنانين بصراحة يعني عندنا فنانين عراقيين مثل قدرنا مثل فنان حسين نعمة.
نعم.
يعني الكونسرت مالته كان يمكن عدد السويديين بصراحة نعم. هائل يعني
حبوا هذا النوع من الغناء
حبوا كثير يعني.
نعم.
من بعدها مثل أيضا سوينا كونسرت لفريدة وهو أيضا كان بصراحة مشروع بأن جبنا عازفين عراقيين من كل الطوائف فهو مهرجان اشتركت به الفنانة فريدة
حسين العظمي أيضا
لا عمر منير بشير
نعم.
فنانين عراقيين
يعني دورك أنت في هذه المهرجانات أنت تقترح المهرجان وأنت تتصل بالفنانين
وأيضا ننظمه في يعني
من ناحية حجز المسارح
حجز المسارح طبع البوسترات كلها يعني أنا من النوع اللي أتدخل يعني بكل
نعم.
أصغر التفاصيل يعني
بشكل دكتاتوري
مو بشكل دكتاتوري لا بالعكس بس يعني أنا أحب أن أطلع الشيء بأن يكون نعم. صراحة يعني لايق بأن أنا قاعد أمثل يعني بأن قاعد أمثل صورة مجتمع قاعد أقدمه نعم. للسويدي فأكون دقيق بأصغر التفاصيل.
برأيك إقبال السويديين أكثر من العرب على هذه المهرجانات أو متساوي أو العرب أكثر؟
لا السويديين بصراحة أكثر.
طيب أيضا أنتوا يعني من أنت نظمت أوركسترا لفنانين سويديين بمشاركة الفنان العراقي جعفر الخفاف وشاركته بمهرجان بغداد عاصمة الثقافة.
هو قدموا فقه الفلكلور العراقي أغاني من الفلكلور العراقي كان تدريب وإعداد والفكرة أيضا كانت هي من الفنان جعفر الخفاف كأن يدرب هاي الفرقة السويدية على الموسيقى العربية أو العراقية بالذات يعني.
طيب أسألك رام يعني أجور الفنانين اللي حضرون هذه المهرجانات أو الفعاليات من الذي يدفع لهم هذه الأجور؟
إحنا نتكفل بكل شيء يعني.
منو أنتوا
جمعية؟ جمعيتنا بالإضافة بالتعاون مع صالة المورسكا. صالة المورسكا هي الصالة
بالعربي إذا ممكن
هي بالضبط هي الصالة
نعم.
كبيرة في مدينة مالمو
نعم.
اسمها المورسكا
نعم.
هي مهتمة كثير بالفنون الشرقية.
طبعا أنا أقدم لك الشكر الجزيل أستاذ رام وأتمنى أحضر يعني هذه بعض من هذه الفعاليات والمهرجانات وبودنا في نهاية هذا اللقاء ندي لك أغنية عراقية فمن تحب وأي أغنية
مثل وحيد لما وبيدها تخيط له الزجداج يا طفل مثل الطفل لمه مثل وحيد لمه وبيدها تخيط له الدجداج يا وطننا بس ضحكنا يا أردن بس ضحكنا يا عراق بس ضحكنا يا وطن بس ضحكنا يا وطن.
مسك الختام لآخر نافذة مفتوحة الأمان والسلام والتحية والإكرام والسعادة مع الأحلام لجميع مستمعينا من فريال حسين ومخرج البرنامج حسن هادي.
يا وطن بس ضحكنا بس ضحكنا يا وطن.
نبنيك بيت وبيت نضغط لك علي يا رشاش.
عزيزي المستمع، نود أن نسمع رأيك بالسؤال اليومي لإذاعة العراق الحر. استمع وساهم في برامجنا وارسل رسائل نصية أو صوتية على الهاتف رقم 77044-25770.